يبقى إذن صفات المبالغة إذا أثبتت ثبت ما دونها من باب أول، وإذا نفيت لم ينف ما دونها، لأن من الجائز أن يكون فيه الأقل وليس فيه الأكثر. فلما يقول ما ربك بظلام، يبقى نفى أن يكون الله ظلاما، يبقى معنى ذلك ما يستلزمش أنه مش ظالم، هو يعني مش ظلام، يعني مش مبالغ في الظلم. يبقى يعني ايه؟ ممكن انك انت تاخد من الاسلوب انه ما فيش مانع يبقى ايه؟ يبقى ظالم. يقول له لا، انت اخذت الوصف على ان المبالغة في الصفة بالنسبة لله، ولكن المبالغة في الصفة بالنسبة للمتعلق المقابل. ازاي؟ قال لك لانك انت يا اخي لما تيجي تقول ايه وما ربك بظلام، ما قالش للعبد. لو كان بظلام للعبد كنت تقدر تقول حاجة زي ايه؟ بظلام للعبيد. يبقى في عبيد كتير هنا، والفعل يبالغ فيه اما للقوة في ذاته واما لكثرة متعلقه. متى يبالغ في الفعل؟ للقوة في ذاتها او لكثرة متعلقه. يعني انت تيجي تقول ده فلان ده اقول او اكاد، نعم لا وصفت هذا الوصف لأنه لما يقعد يأكل يأكل قد عشرة، يبقى دي في قوة الفعل ذاته، قوة الحدث. أو لأنه هو بقى كل ساعتين بده يأكل وإن كان قد كده، كل ساعتين عايز يأكل، كل ساعتين يجوع، يبقى تقول أقول أو أكاد. يبقى أنت ما اديتوش الوصف للمبالغة في الحدث ولكن لتكرار الحدث. فلو أن الله ظلم للعبيد، العبيد اللي هم مين؟ كلهم عايز يظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده ويظلم ده، تبقى المبالغة جاية من ناحية مين؟ من ناحية تعدد المتعلق، من ناحية. أو أن الحق سبحانه وتعالى لو أن الظلم، والظلم على قدر المقدرة، لأن ما فيش عاجز يظلم، اللي بيظلم دائما في مرتبة القوي، يقول والله لو كان ربنا بقى عايز يعني يظلم ده يبقى ظلم صعب قوي. إن كان الظلم حسب القدرة يبقى الظلم. فإذا ما رأينا صفات مبالغة يجب أن نتنبه إلى أن الصفات لله سبحانه وتعالى لا تتحمل تشكيكا أي قوة وضعفا، ولكن صفة الكمال في الله كمال مطلق، ما تجيش مرة ضعيفة ومرة قوية، وإنما بالنسبة لمتعلقه. بالنسبة يقول لك مثلا تواب، تواب ليه؟ لأننا بنكفر ذنوب، إنها بنتوب وإنها بنتوب ونتوب ونتوب، عمال بيكرر تائب 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 بقى التواب. أو لأن ضخامة الذنب بتاعي أنا يبقى برضه فيه تواب. يبقى إذا رأيت مثلا كلمة غفور وكلمة غفار، كلمة شكور، كلمة مثلا صبور، كل هذه الأشياء اللي احنا بنقول عليها صفات المبالغة، نعلم أن المبالغة ليست في ذات الوصف بالنسبة للحق سبحانه وتعالى، ولكن المبالغة بالنسبة لمتعلقها في المغفور له أو في المشكور أو إلى آخر. بالبطش الشديد فعال لما إيه؟ لما يريد. وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود. كلمة غفور بقى احنا عندنا مثلا غافر الذنب، مش كده؟ وفي غفار، اني لغفار لمن تاب، وغفور. يبقى من المادة دي ثلاث ايه؟ ثلاث كلمات، غافر ده الوصف الاصيل، وبعد ذلك غفار، وبعد ذلك غفور. ما فيهاش تكرار، كلها بالنسبة لمتعلقاتها. لكن مرة تكون المبالغة الغفر، الغفر معناه الستر، ومنه سمي المغفر، اللي الواحد اللي الشجعان بيلبسوه كده عشان تقي رؤوسهم ضربة الخاص. يبقى غفار إما أن يكون الغفر ستر للذنب بحيث لا يفضح العبد بذنوبه عند الناس ويكره من يفضحه، ليتتبع العورة كده ويرمي فيها ربنا يكرهه. وبعد ذلك تذكر صفة الدنيا، وبعدين الغفور للجزاء على الذنب. يبقى مرة غفور للذنب في ذاته، ومرة غفور للجزاء على الذنوب، أو غفار لمن تاب. وبعدين تيجي مبالغة تانية في المغفرة، وبرضه من اللي ما يتوبش ما دام آمن به ولقيه غير مشركا به يغفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بس يعني لازم تستثني إيه؟ لازم نستثني الشرك. ولذلك ابن عباس كان يجي عند الآية يقول إلا الشرك. ليه؟ علشان ما تتعارضش مع قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى لا يتعارض نص مع نص. نقول له برضو وإن لم تقل هذا فهي مفهومة من كلمة الذنب. قل يا عبادي، وكلمة عبادي دي ساعة ما تدخل فافهم أنها المخلصين، هذه واحدة من عبادي. وبعد ذلك الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. ولا يقال لذي الكفر أو لذي الشرك أنه مذنب، لأن المذنب اللي عنده مقاييس يؤمن بها ثم خالفها في شيء، ودوك ما عندوش مقاييس، يبقى موش المشرك مش داخل بتاعة الذنوب دي، ولا يدخلش في ايه؟ في عبادة. يبقى إذن الغفار بستر الذنوب في الدنيا بحيث لا يفضح العبد بذنبه أمام الناس، وبعد ذلك أو غفار لمن يتوب بالفعل، وبعد ذلك غفور إما في الآخرة لجزاء الذنوب، أو غفور لمن لم يتوب، لأن سبحانه وتعالى يصح أن يعامل بعض عباده بهذه المسألة. الغفور إيه؟ الودود. برضو الودود من صفات المبالغة. الودود دي كل فعول، إذا رأيت صيغة فعول يا ترى هي بمعنى اسم الفاعل ولا بمعنى اسم المفعول؟ ودود فعول، ورسول فعول برضه، إنما رسول معناها مرسول، مرسل يعني من الله. طيب وودود معناها إيه؟ واد لمن يحبه، يصح، أو مودود ممن يحبه، يبقى يصح انها تكون من بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. واد لمن يحب، خلاص، وموجود برضو ممن احبه. يبقى اذن المساله متبادله، المساله متبادله، يعني الود مره يقع من الله على العبد، والود مره يقع من العبد على الله. ففيه واحد يقع الود له من الله سبحانه وتعالى، ولذلك ده اللي بيقولوا بيسموه من باب الفضل، من باب الفضل او من باب الجود، والثاني يتودد الى الله وبعد ذلك يوده الله، يبقى ده من بذل المجهود. زي ما قلنا في واحد يطرق الباب فتفتح له، وفي واحد انت تقف على الباب كده تقول له والله اللي جاي تتغدى عنه، ذلك من فضل الجود وذلك من بذل المجهود، وما فيش حرج على ان تصل الى الله. ومن الناس من يصل بكرامة الله الى طاعة الله، ومنهم من يصل بطاعة الله الى كرامة الله، يعني هو يبقى عاصي وحالته مش عارف ايه والى اخره، فربنا سبحانه وتعالى كده يروح عشان ما نحضرش اي طريق الى الحق سبحانه وتعالى. ففيه شيء من فيض الجود وشيء من بذل المجهود. فالودود ده تاخدها من واد يعني اسم فاعل، او من موجود، او ودود يودد اهل محبته الى خلقه، يعني زي ما قلنا نادى مناد ان الله يحب فلانا فاحبه، يبقى اذا لها ثلاث معاني، واد هو الله، واد هو المحب لله، يبقى الله في هذا الاثناء واد ومودود، او هو الذي يشيع في قلب الناس ود من ايه؟ ود من احبه، وهو الغفور الايه؟ الودود ذو العرش المجيد. طبعا احنا اذا سمعنا كلمة العرش وكلمة مثلا الكرسي، كلمة مثلا الميزان، كلمة اللوح المحفوظ، الأمور اللي احنا نسميها سمعية. سمعية يعني حجتنا فيها السماع، إنما مش السماع المطلق، السماع ممن تثق بصدق تبليغه عن الحق. السماع ممن تثق بصدق تبليغه عن الحق. بعد ذلك لا يجب لعقلك أن يقف على كيفية الأشياء. ما تقولش العرش ده هو شكله، هو له عرش كما قال، كيفيته ايه وصفته ايه. انا لما اقدر اقول لك مثلا ملكة بريطانيا لها عرش، ويمكن انا ما شفتوش، عدم قدرتي على معرفة وصفه ما يمنعش ان لها عرش. اذا ادراك كنه الاشياء او ادراك صفات الاشياء لا يتعلق عليه الحكم بوجود الاشياء. ويبقى الأشياء إذا أخبرت بها ممن تثق بصدقه عن الحق سبحانه وتعالى، فخذ، فإن كان لها نظير في كونك، كون اللي احنا عايشين فيه، تقوم تاخذ معطيات النظير. احنا بنسمع كلمة عرش ونفهم انه عرش الملك، مش ده المعنى اللي بيجي في رؤوسنا؟ نقول له بنفهم انه عرش الملك. طيب يا اخي، هل المفروض اني لما اقول لك طب عرش فلان مكون من انك انت ضروري تعرف تكوينه؟ لا، مش ضروري اعرف تكوينه. طب ده اذا كان ده في الحادث اللي زيك، يبقى لما ربنا يقول لك انا ليه عرش، ما تحشرش بقى ذهنك وتصوراتك في ان تعرف ما هو ذلك الايه، ما هو ذلك العرش. اذا قال لك ليه كرسي، هو فيه كرسي، وبعد ذلك خذه كما قال الله، وبعد ذلك اترك كيفيته واترك وصفه على مراد الله فيه. ليه؟ لأنك تأخذ كل شيء منسوب إلى الله كما قال به الله، كيفيته لا تعنيني. وإلا فأنا تصورت وجودا لله غير مجرم ملوش جرم. طب وكيف أنت تتصور وجود ملوش جرم؟ سمعت صورتني الله. إذن فكل وصف لله، إن وجد ذلك الوصف في خلق الله فأعطي وصف الخلق بما يناسب الخلق، وأعطي وصف الخالق بما يناسب الخالق في إطار ليس كمثله، ليس كمثله شيء. وليس ذلك هو الشيء الوحيد الذي يقف العقل عند تصوره، فهناك في ماديات الحياة وفي كونياتها المحدثة أثرها لنا أشياء ما نقدرش نوصف هي ايه كونها. برضو الكهرباء لحد دلوقتي مش عارفين يقولوا لنا ايه هي الكهرباء، انما موجودة ولا مش موجودة، اثرها موجودة ولا مش موجودة، بنولدها احنا ولا بنولدهاش، بنولدها، ومع ذلك مش عارفين كونها. فاذا وقف عقلك في تصور هذا الشيء، فاعلم ان وقفة عقلك في التصور هي الجواب، وانه شيء مما لا يتصور. وما دام شيء مما لا يتصور يبقى فوق مستوى الايه، ادراك. واذا جئت لشيء فوق مستوى ادراكك وقلت انا غير مدرك له، تبقى ادركته ولا ما ادركتش؟ ولذلك قال لك العجز عن الادراك ادراك. واحنا ضربنا مثل، قلنا انا حاجي لابني اللي في الثانوي واجيب له تمرين هندسه من بتاع كليه الهندسه، واقول له خد يا واد حل لي التمرين الهندسه دي. فالولد كده مسك التمرين وبعدين قال لي لا ما اعرفش احله. ما دام قال ما اعرفش احله يبقى ادرك. ليه؟ لانه بص كده ما لقاش فيه مفتاح من المفاتيح التي يعلمها هو في طبيعه دراسته، يبقى لك ده ما ينحل، ما اعرفش حله. انما ولد تاني خايب وخد التمرين وقعد بقى يقعد ونفرض ونعمل وننزل والمطلوب اثباته، وقعد طول الليل يلخبط، يبقى ده فاهم يبقى ما هوش فاهم. يبقى الذي لم يدرك وقال عاجز يبقى أدرك، واللي قاعد يهادر علشان يفهم يبقى ما أدركش. يبقى إذن العجز عن الإدراك إدراك. فحين يأتي العرش، حين يأتي اللوح، حين يأتي المكان كما قال الحق سبحانه وتعالى إيه بها على العين والرأس. وإحنا قلنا أن التصورات عند الناس إنما تنشأ على وفق ما رأوا في الكون،
فالاشياء اللي ملهاش نظير ما يقدرش الواحد يتصور. لو جئت لبدوي او لواحد في القرية عندنا وتصور له النعيم، النعيم ده تبقى ايه يا عم الحاج محمد يا فلان؟ النعيم ده يبقى يقول لك ان يبقى عندي منظرة، والمنظرة فيها مصطفين، والمصطفين عندهم عليهم قياسين كده ومسندين واقعد اجدع كده، وهذه النعيم عندي، هذه متصورات النعيم عندي. تيجي الواحد تاني مثلا في حاضرة من الحواضر تلتفت تلاقيه تصور النعيم أكثر من هذا، حاضرة تانية تلاقيه تصور النعيم. إذن فتصورات الناس للأشياء خاضعة لمرائيهم الأصيل، وإحنا ما عندناش حاجة تدينا صورة عندي. يبقى لما الحق يقول أنا لي عرش يبقى له عرش، شكله إيه مش شغلتك أنت بقى. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش المجيد، كلمة مجيد دي في اللغة مأخوذة من الواسع، ولذلك برضو من أسمائه المجيد الواسع. ألف واسع يعني الذي يتسع عطاؤه لكل مطلوبات الوجود. ولذلك مدام اتسع عطاؤه لكل مطلوبات الوجود يبقى يعظم، يبقى ينشأ من سعة عطائه وكثرتها وقيوميته في العطاء أنه يمجد ويعظم. وهو الغفور الودود للعرش الايه المجيد فعال لما. يبقى إذن ما يجيش واحد بقى يقول لك طب يا أخي المؤمنين اللي آمنوا بالله وآمنوا بالرسل ومش عارف إيه كيف يمكن الله منهم الكافرين. تمكين الكافرين هذا يعني على غير مراد الله. طب ربنا عايز الناس مهديين. نعم هو عايز المهديين، ولذلك تجد المسائل بين الرسل وبين الخصومين اتجاه، يعني ما فيش رسول كده بمجرد ما جه انتصر وذانت له الدنيا. وعشان تبين تعرف لؤم الإنسانية خسة العقل البشري الذي لم يرتبط بمنهج، تقوم تيجي تستعرض مثلا ملك سليمان. شفنا معركة حصلت بين سليمان وبين حد، لماذا؟ لأن سليمان أصلا معاه الملك. حد يقدر كأن الناس حين يؤخذون بالشدة خلاص حد شاف. الحكاية بتاعت بلقيس قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، انتهى المسألة بلقيس بجلالة أدريه. إذن فذلك معناه يقول لك إن الإنسان ده اللي متفصي عن المنهج القوة هي المسألة. حبعت رسوله ملك ولا حد يقدر يرفع راسه ويقول لا مش عارف أبدا، لأنهم عارفين أنهم بطش ما يعرضوش نفسهم لهذا. ولكن رسول غير ملك تقوم تمر عليه تجربة المبادئ مرة يخلي الكافرين كفتهم فعلا، ثم قال لك ايه، ولذلك لازم توجد في أوليات الدعوة. ليه؟ لأن المؤمن الذي يدخل الدين على أنه دين منصور لا يهزم أبدا وحيقعد يغنم، ما نضمنش أنه داخل إلا للعملية دي. نقول له لا يا أخويا، ده اللي يدخل الدين ده عرضة بانه يروح في داهية وينضرب وينزل ويخرج من بلاده ويخرج من ماله ويفتن في نفسه. يبقى لازم اول درس اعدادي لازم يعدم على هذا اللون. ولذلك احنا قلنا ان الاسلام في الطور المكي لم يمن بنصر ابدا ابدا، ما مناش بنصر في الدنيا ابدا، عايز يسقط الدنيا دي من حساب هؤلاء السابقين. يقولوا له بعد ما بيعوا بيعة العقبة، طيب احنا بقى لنا ايه بقى ان شاء الله ان وفينا بالله؟ ما قالش انتصروا على اعدائكم وتدخلوا فاتحين ومش عارف ابدا، قال لكم الجنة. لم يأتي بالدنيا دي ليه؟ لان دول في وقت التربية ما نربهمش الا على انهم داخلين محنة، فاللي يدخلها هو الذي يقارن في الصفقتين، صفقة الجنة في الاخرة وصفقة الدنيا. لكن ليس معنى ذلك ان المسألة تستمر بهذا الشكل. فالله لا ينصر المؤمنين لانه بيديلهم ثمن مجهودهم؟
لا،
ده بينصر المؤمنين لان لهم رساله في الايمان يؤدوها. وتجد ساعه ينتصر الكفر على الايمان لما يكون الناس الفاتنين اللي هم الطغاة اللي قلنا عليهم في الاول وناس مفتونين، فان انتصر الفاتنون على المفتونين نقال صحيح دي في نصر للفاتن على المفتون، انما فيه نصر اخر من طرف الفاتن، نصر للمفتونين على الفتنه ذاتها. هذا هو الاهم، المفتون انتصر على الفتنه في الدنيا لانه عارف ان كلمه كالتنجيل ومع ذلك لم يقل، يعرف ان وجوع عن ذلك الدين كان يخليه عايش عزيز ومع ذلك لم يقلها. يبقى مين؟ يبقى في نصر ولا مفيش في نصر؟ نصر على الفتنه في ذاتها. اذن حينما يكون هناك نصر للفاتن فهناك نصر للمفتون من نوع اخر، وفي اوليات كل دعوه لا بد ان يوجد النصر على الفتنه في ذاتها. انا ساعه ما اجي في معركه وانا ضعيف وهلكها قوي، المساله قدامي اما ان اقبل وبعد ذلك ليس لي الا ان اموت، فان كانت الصفقه متضحه في ذهني يبقى انتصرت على الفتنه في ذاتها. ليه؟ لان في حاجه بتجذب نفسي الى الدنيا وصفقة أنا عقدت بالإيمان عليها بتجذبني للناحية الثانية. فيبقى إذا ساعة تجد نصرا لفاتن على مفتون فاعلم أن هناك نصر للمفتون على الفتنة في ذاتها، وحين يوجد النصر على الفتنة في ذاتها يوجد الجلود اللي يحمله بقى الدعوة، ولما تتأصل في نفوسهم هذه المعاني كلها يقوم بعد ذلك يعطيهم الله نصرا، لا على أنه جزاء ولكن لأن لهؤلاء مهمة لاعتدال ميزان الدنيا مش لهم هم، فعالوا لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هنا يلاحظ هل أتاك حديث الجنود، كلمة حديث يدل على أنه أمر تحدث الناس فيه وتناقلته السير والأخبار، يعني مش كلام جديد من عندنا. وبعد ذلك جاء ليبين الجنود فقال فرعون وثمود. نلاحظ هنا أنه أفرد فرعون، وصحيح ثمود كلمة مفردة إنما معناها قبيلة ثمود أو قوم جماعة، لكن فرعون بالوقت. ده يدلك على أن الذين كانوا في ثمود كانوا كلهم مجمعون على ما يناقض الرسالة، مقتنعين بالمسألة دي نور. لكن يدلك على أن مش قوم فرعون كانوا مقتنعين بدي، أن فرعون العامل إله وطاغي هو اللي كان حاملهم على هذه المسألة وهم نفسهم مش غير ربنا، ولذلك جاب فرعون ما قالش قم فرعون. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، ثم يأتي بكلمة الجنود ومعنى الجنود التجليد يعني عسكرة، ومن كلمة جندية يعني فيها شبه إعداد للشراكة وإعداد للقتال وإعداد لكل حال. إذن فقال جنود وقال فرعون، وفرعون احنا عارفين اللي هو ادعى الالوهيه والى اخره، وبعدين قال ايه وثمود. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود، معنى هل اتاك حديث الجنود اما ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم بهذه القصص او لا يكون قد علم، فان لم يكن قد علم فذلك اول اعلام له. وحين يقول الله هل أتاك حديث الجنود يعني مين أنا؟ وإذا كان ربنا اللي بيخبر تبقى حقيقة إيه؟ حقيقة وقع. لكننا لم نلاحظ في المكذبين مع حرصهم على تكذيب رسول الله إنهم قالوا إيه حكاية ثمود دي وإيه حكاية فرعون ما نعرفش حاجة، ومرت المسألة دون اعتراض من أحد مع رغبتهم في الاعتراض، مما يدل على أن بعضهم ولو حتى أهل الكتاب أو ممن تناقلوا في الرحلات وعرفوا مدائن صالح ودي كان هنا مش عارف مين، أنهم كانوا بينشوا في هذه الأماكن. يبقى لازم تكون أمر معلوم لهم. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ وضرب لنا المثل بحاجتين اثنين، فرعون وثمود، وهو قال لنا ان فرعون ده بقى عمل حضارة وعمل فرعون ذي الايه ذي الاوتاد، ها، وبرضو اتكلم في ارامة ذات الايه العماد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالايه بالواد. انما يلاحظ ان في القرآن المكي جاب لنا ايه هنا؟ فرعون وثمود. ودي قاعد يتكلم، وحيجي في سورة الفجر برضو، والفجر ايه وليالي عشر والشفع والوتر والليل اذا، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الايه الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. يعني كل ما تتكرر هذه العملية يبقى ربنا موجود لهم ايه مترصد، ايه مترصد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ وهؤلاء لم يبلغوا المبلغ الذي بلغه فرعون، ولم يبلغوا المبلغ الحضاري اللي بلغه ثمود. إذن فأخذهم يبقى مسألة ايه؟ مسألة هينة. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب. وصلهم صحيح، إنما كلهم بيكذبوا. ليه بيكذبوا؟ ايه شو بيكذبوا ليه؟ ليوجدوا لانفسهم مبررات في السلوك المعاند. ما يقدرش يبقى مصدق بهذه الاشياء وبعد ذلك يقف مواقفها او يفعل فعلها، فقول لك لا ما حصلش. يبقى ايه التكذيب ده؟ مطية تبريرية للانسان يبرر بها سلوكه، لانه لو لم يكذبها للزمته الحجة. بل الذين كفروا ايه في تكذيب، والله من ورائهم محيط. من ورائهم لانهم جعلوا الله ايه، يقول لهم انتوا جعلتوا ربنا يعني وراء ظهوركم، او اللي جعلتم وراء ظهوركم محيط بكم، ومدام محيط بكم لان اللي من وراء ظهرك يخيل اليك انك فت، انك سبقت، يقول لا ما نحن بمسبوقين، ما تفتناش، عملتنا وراكم، انما انا بكل شيء ايه والله من ورائه محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اذا دل ذلك على ان التكذيب كان للقرآن في كونه من الله وفيما يحدث به الايه القرآن. الا القرآن صادق البلاغ، محمد صادق التبليغ فيه عن الله، وهذا القرآن يتميز عن غيره بأنه محفوظ، أنا له حافظ، وفي لوح محفوظ. ولذلك تجد الدقة في لوح ما قالش ما تجد شكلتها مش محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني محفوظ من صفة لقرآن، ده محفوظ صفة للوح. إذا كان اللي فيه القرآن محفوظ، فما بالك بالقرآن بالقرآن ذاته. يعني فيجب أن تصبر يا محمد، لأن هؤلاء يكذبون، وأن القرآن الذي نزل عليك لم تمسسه يد تحريف لا في الملأ الأعلى ولا عندك، وسيظل كما أنزله الله عليك. وإلى لقاء آخر نستكمل بقية خواطرنا حول الصور القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.